Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 18 مارس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وفاة 7 أشخاص وجرح أكثر من 35 آخرين في حادث مروري على طريق نيالة عند الفرسان، ومقتل نائب المدير التنفيذي لمحلية كوبام بولاية جنوب دارفور وسائقه. ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك بولاية الخرطوم وانطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال في البلاد. وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور يكشف عن تدمير القطاع الزراعي في ولايات دارفور الخمس وظهور الآفات. عروة الصادق ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستنطلق الأسبوع المقبل وستكون مغلقة بحضور شخصيات ذو طابع أمني وعسكري وبعض من قيادات الاتفاق الإطاري. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرين في حادث مروري إسرنجلاب دفار يحمل ركاب قادم من منطقة دالفرسان إلى نيالة بولاية جنوب دارفور، وتم إسعاف المصابين بواسطة دوريات المرور السريع إلى مستشفى نيالة التعليمي. قتل نائب المدير التنفيذي لمحلية كوبام بولاية جنوب دارفور الوليد يوسف فضل المولى وسائقه يوم الجمعة بمنطقة وادي بسمة على طريق أم لباسة كوبام في حادث ناب مسلح بجنوب دارفور، كما اختطف كل من حامد هارون ضابط الامتحانات وحمدي أحمد الحاج المراقب المالي. وأكد المدير التنفيذي لمحلية كوبام صلاح عبد الرازق لراديو دبنجا الحادث قائلا أن العربة الإدارية تعرضت لحادث نهب مسلح، وذلك مساء يوم الجمعة بوادي بسمة منتصف المسافة ما بين أم لباسة وكوبام، ما أدى إلى مقتل نائب المدير التنفيذي للمحلية الوليد يوسف فضل المولى وسائقه عيسى دنبا، كما أسر كل من المحاسب والصراف وشخص ثالث قبل إطلاق سراحهم لاحقا. وأضاف المدير التنفيذي لمحلية كوبام صلاح عبد الرازق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تعرضت عربة الإدارية لحادث تحت مسلح ضربوا فيه الضابط الإداري الوليد يوسف والسواق عيسى دنبا، يتوفوا في الحال، كان راجل معاه الصراف والمحاسب وتاني شخص ثالث في المنطقة بتاعت شمال جنوب مركوندي، والعربية تردت ورجعت فزعت لها متبع لاتر.
قتل المزارع جمال حاج أحمد بطلق ناري على يد مسلحين في عملية نهب مسلح في الطريق بين كورتالا والرهد في الحدود بين ولايتي جنوب وشمال كردفان. وأفاد شهود راديو دبنجا أن الجناء فتحوا النار على العربة التي يقودها المزارع حامد أحمد موسى، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال. سجلت حالات الاشتباه بالإصابة بحمى الضنك بولاية الخرطوم زيادة كبيرة، وبلغت نسبة الاشتباه يوم الخميس بأم درمان 187 حالة والخرطوم 57، وبلغت حالات الوفاة 5 حالات. وأكدت الدكتورة أديب السيد لراديو دبنجا أن حمى الضنك بولاية الخرطوم في زيادة مستمرة، وطالبت بضرورة استخدام المبيدات والنظافة والتوعية، وانتقدت وزارة الصحة لعدم اهتمامها لإيجاد معالجات وإجراءات تتعلق بحملات الرش والتنظيف. وأضافت الدكتورة أديبة السيد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الإحصاءات اللي بدل المعرفة هي 85 في المنطقة من خاصين بقوله بقوله مغاله 57 حالة، وأنا بقول في وصيات خطرة
اجتمعت الآلية الثلاثية يوم الخميس مع لجنة التنسيق الخاصة بالموقعين للتحضير لورشة العمل الخاص بإصلاح قطاع الأمن والخطوات التالية للعملية السياسية. وقالت الآلية أن الورشة ستكون الأخيرة من بين القضايا الخمسة التي تم تحديدها كجزء من التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل. وكشف عروة الصادق القيادي في الحرية والتغيير لراديو دبنجا بأن ورشة الخرطوم ستتبنى إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والذي حدد له منتصف هذا الأسبوع، وسيكون الحضور فيه مغلق لأنه ذو طابع خاص من الشخصيات الأمنية والعسكرية. وأضاف عروة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مؤتمر إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية الذي حدد له أن يكون بحر الأسبوع القادم وفي واحدة من المؤسسات العسكرية، والذي سيكون حضوره ذو طابع خاص غير مفتوح ومغلق، يؤمه عسكريون سابقون ومعاشيو القوات النظامية والقوات المسلحة بالإضافة إلى قوى الإطاري.
كشف وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور صلاح حامد الولي عن تدمير القطاع الزراعي في ولايات دارفور الخمسة بسبب الحرب وظهور الآفات الزراعية. وقال الوزير في مقابلة مع راديو دبنجا أن البنية التحتية منهارة بجانب عدم وجود كوادر مؤهلة، وأوضح أن الوزارة أجرت مسوحات في الولايات الخمسة ووجدت تدمير كبير في القطاع الزراعي. وكشف عن وضع خطة إسعافية عاجلة لتدارك الأمر وإعادة تأهيل القطاع الزراعي، منها مكافحة الآفات وحماية المواسم الزراعية بتوفير كل الخدمات من تقاوي وإصلاح المشاريع المنهارة. وأضاف صلاح حامد الولي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية دين لقطاعات استراتيجية وننظر عليها يعني كأدوات للاستقرار الاجتماعي في دارفور. الإقليم تعرض لنكبة ولمظالم تاريخية أدت إلى نزوح أكثر من 2 مليون مواطن وأكثر من 500,000 هم الآن في معسكرات اللاجئين، وتدمر بشكل شبه كامل القطاع الزراعي.
انطلقت أمس بقاعة الصداقة في الخرطوم اجتماعات ورش مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية بعد أن اكتملت كافة ورش ولايات السودان 16، والتي رفعت توصياتها إلى مؤتمر الخرطوم والذي سيستمر إلى يومين. وقال السفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في السودان نيابة عن الآلية الثلاثية في افتتاح المؤتمر القومي إن ورشة العدالة الانتقالية هي الورشة الأكثر أهمية وحساسية من بين القضايا الخمس الجوهرية المحددة في الاتفاق الإطاري. طالب ولاة الولايات وحكام الأقاليم من المجلس القومي للتنمية العمرانية سن تشريعات تواكب التطورات الخاصة بالتنمية العمرانية في الولايات وإعادة الخرائط المعنية بتطوير وتنمية المدن بالولايات. وناقش المجلس القومي للتنمية العمرانية في دورة انعقادها عددا من الأوراق العملية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنمية العمرانية. وشن والي ولاية شرق دارفور مولانا محمد آدم عبد الرحمن هجوما على بعض مهندسي التخطيط العمراني والبناء التحتية الذين يخططون الطرق ويعتدون على الساحات العامة ويضيقون الطرق العامة على حساب المصالح الخاصة. تنطلق اليوم السبت بكل ولايات السودان الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال والقضاء على نقص فيتامين ألف، وتستهدف 8.9 مليون طفل وطفلة دون سن الخامسة في 18 ولاية بمشاركة 22 ألف من فرق التطعيم عبر استراتيجية من منزل إلى منزل. وطلب وزير الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم بتسهيل وصول فرق التطعيم ضد شلل الأطفال للمناطق المكفولة وحماية الفرق العاملة خلال الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال. من جانبه أعلنت سلمى بخيت آدم ضابط صحة عن اكتمال الترتيبات لانطلاق الحملة بولاية جنوب دارفور، وقالت لراديو دبنجا إن استراتيجية الحملة من بيت لبيت بتدريب 300 متطوع. وأضافت دكتورة سلمى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم تدريب 300 متطوع للمشاركة في حملة الاستجابة لوباء الشلل، واستراتيجية الحملة من بيت لبيت بطعم الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات. الحملة فيها شلل وفيها فيتامين، والحملة بتستمر 4 أيام.
كشف رئيس تجمع البصات السفرية سمير عرش الدين مختار عن تراجع نسبة السفر للولايات بنسبة 80% بسبب إحجام المواطنين وارتفاع مدخلات مصرفات التشغيل. وتوقع سمير في حديث لراديو دبنجا خروج معظم الشركات العاملة في مجال السفريات عن العمل بعد تعرضها لخسائر فادحة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اصلا العربيه دي لما تقوم تمشي الفرده مليانه وفرده ناقصه كان بتغطي معاها. اصعب تتاخر لانه الجهاز من رفع منه الدعم بقى ما في طريقه تجي، لازم تجي مليان تلقط هنا وتمشي هنا، ما في طريقه. اذا ما بتمشي وتجي يعني ب 20 ب 25 ب 30 بتغطي معك، بس لو ما قفلت ما بتغطي معك الشغله.
دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام السلطات السودانية لإجراء تحقيق عاجل في وفاة كمال آدم حارون، وهو رجل يبلغ من العمر 26 عاما في مدينة نيالة بجنوب دارفور. وكان في 5 مارس 2023 تم العثور على جثة كمال آدم حارون في مبنى شرطة مكافحة المخدرات في نيالة. وطالب التقرير السلطات بإخضاع مزاعم التعذيب والظروف التي أدت إلى وفاة كمال آدم حارون إلى تحقيق فوري وفعال من قبل لجنة مستقلة ومحايدة. رحلت لجنة اعتصام وداعة بمحلية كليمندو الذي دخل يوم الثامن إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم الجمعة، ونفذت وقف احتجاجي أمام أمانة الحكومة احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بين لجنة الاعتصام وسلطات في الولاية. واتفقت اللجنة وحكومة الولاية عقب الاحتجاج على إمهال وزارة الحكم المحلي مدة شهر لإصدار قرار رسمي بإعفاء الناظر حامد وتعيين ناظر يتم اختياره من الميمة أنفسهم. التهم حريق 43 منزلا بالكامل بمنطقة رهد الأمان الواقع على الشريط الحدودي بين ولايتي جنوب وشرق دارفور جراء حريق هائل اندلع في القرية. وناشط مواطن قرية رهيد الأمان ومنطقة مخبوب وعدد من القرى المجاورة الجهات المسؤولة بولايتي جنوب وشرق دارفور والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني والخيرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الحريق. الخبر الأخير في النشرة: تسبب حريق في إحداث خسائر كبيرة في الممتلكات وحرق 10 محال تجارية بسوق الريل بوحدة مرلال إدارية بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور الخميس. وناشد عمدة منطقة الريل محمد عبد الرحمن آدم الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بالولاية بتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وفي هذه الحلقة نناقش قضية مهمة جدا، وهي قضية اتفاقيات السلام التي تم توقيعها في السودان. ومن بين هذه الاتفاقيات حنناقشها سلام جوبا، وطرحنا على ضيوفنا المختلفين الأسئلة التالية: هل الأطراف الموقعة على السلام بتاع جوبا ده هم الممثل لأهل المصلحة والمتضررين من الحرب؟ وشنو اللي بيحصل إذا تم إلغاء الاتفاق؟ وهل الحركات الموقع على الاتفاق تقف في معسكر استعادة الديمقراطية وإنها داعم أساسي لعملية التحول الديمقراطي؟ وما هي التحالفات السياسية التي تشكلت في الساحة السياسية؟ وماذا يخدم كل تحالف؟ في المحطة التالية نستمع لتقرير يوضح أبعاد هذه القضية.
اتفاقيات السلام الموقعة في السودان ماذا حققت بشأن وقف الحرب والسلام؟ تم التوصل إلى العديد من اتفاقيات السلام في السودان على مر السنوات، وتختلف نتائجها وتأثيراتها من اتفاق لآخر. اتفاقية نيفاشا الموقعة في عام 2000 حققت أهدافا مهمة جدا في إنهاء الحرب الأهلية الطويلة في جنوب السودان وإنشاء دولة جنوب السودان، وقد تم وضعها بمساعي الأمم المتحدة واتحاد أفريقيا. وكانت الاتفاقية تنص على توزيع الثروات والسلطات بين الشمال والجنوب وإجراء استفتاء حول الاستقلال في الجنوب، الذي أدى في النهاية إلى إعلان دولة جنوب السودان في العام 2000. ومع ذلك لم تكن جميع الاتفاقيات الخاصة بالسلام بعد ذلك بنفس النجاح، فمثلا اتفاقية الدوحة الموقعة في عام 2011 لم تحقق النتائج المأمولة في إنهاء الصراع في دارفور. وفي عام 2019 تم التوصل إلى اتفاق سلام بين المجلس العسكري الانتقالي وحركات المعارضة الرئيسة، ولكن هذا الاتفاق لم يحقق بعد كل أهدافه في وقف النزاعات الدائرة في بعض المناطق وإعادة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم. بشكل عام يتعين على اتفاقيات السلام في السودان أن تكون شاملة ومتعددة الأطراف وتعكس تطلعات الشعب السوداني بأسره، وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعمل على توفير الحماية للمدنيين، وتعمل على تنمية البلاد بشكل شامل، وتحقق العدالة الانتقالية لجميع المتضررين من الصراع.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وفي هذه الحلقة خصصناها لمناقشة موضوع اتفاقيات السلام التي تم توقيعها في السودان، وكيف إنها أثرت هذه الاتفاقيات على قضايا التحول الديمقراطي والاستقرار في السودان. ولاستكمال هذا الموضوع المهم نستمع في المحطة التالية للصحفي والمحلل السياسي الأستاذ قرش عوض، ونطرح عليه السؤال التالي. أستاذ قرشي، هل الأطراف الموقعة عليه اتفاق سلام جوبا في السودان هم الممثل لأهل المصلحة والمتضررين من الحرب؟
الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا هي مجرد كيانات سياسية مسلحة اتخذت من مناطق النزاعات ميادين لعملياتها العسكرية، وهي غير مفوضة من أهالي المنطقة لرفع ظلماتهم. من حقها أن تعبر عن نفسها ككيانات سياسية إلى جانب كيانات أخرى موجودة، ولكن ليس من حقها الحديث باسم أهل تلك المناطق. ومع ذلك نجد أن اتفاق جوبا فيما يخص المسارات جعلها هي الممثلة لتلك المناطق. وبعد الاتفاق طوالي حدثت نزاعات في دارفور وفي الشرق وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق، مما يعني أنها لا تمثل تلك الجهات.
شنو اللي بيحدث إذا تم إلغاء اتفاق سلام جوبا في السودان؟
إذا اتلغى اتفاق جوبا حقيقة حيتفتح المجال لمناقشة قضية الحرب والسلام في السودان بطريقة أوسع وبمشاركة الجميع وبوجود كيانات حقيقية ممثلة أهل تلك المناطق التي يحدث فيها النزاع، وربما يحدث توافق يعني بين كل الحركات السياسية والكيانات حتى الغير سياسية الموجودة في تلك المناطق.
الأستاذ قرش عوض، في تقديرك هل بتقف الحركات المسلحة في السودان في معسكر استعادة الديمقراطية، وإن هذه الحركات داعم أساسي لعملية التحول الديمقراطي؟
الحركات المسلحة في السودان تقف إلى معسكر، إلى جانب معسكر الدكتاتورية، وتقف إلى جانب العساكر، وهي دعمت 25 أكتوبر، وهي رفضت إنها تعمل مع قوى الحرية والتغيير من البداية، واتفقت مع العساكر في اتفاق جوبا، وهي اللي عن طريق اتفاق جوبا شكلت الحاضنة الجديدة للحكومة الانتقالية قبيل سقوطها وممثلة في مجلس الشركاء، وهي الآن تقف إلى جانب العساكر وتحتبر إجراءات 25 أكتوبر إجراءات تصحيحية.
في المحطة التالية مستمعي راديو تلفزيون دبنجة نستمع لإفادة من الإعلامي والمهتم بقضايا السلام واتفاقيات السلام الأستاذ أحمد جمعة. اطرحنا عليه السؤال التالي: أستاذ أحمد، هل الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا في السودان ديل هم الممثل لأهل المصلحة والمتضررين من الحرب؟
نعم، للذين وقعوا اتفاقية جوبا يمثلون أصحاب المصلحة والمتضررين من الحرب. وحتى اتفاقية جوبا حضرت عدد من اللجان المختلفة من المعسكرات في دارفور، وقعوا عليه اتفاقية في عدد من البروتوكولات المتعلقة في دارفور. لا ننسى جميع قيادات الحركات المسلحة الآن لديهم أسر وأحالي في المعسكرات، منها مني أركم الناوي والجبرين والطائر حجر والحادي إدريس وغيره من القيادات الآن موجودة تحت مظلة اتفاقية جوبا، لديهم أحالي وأسر في المعسكرات المختلفة. لذلك نستطيع أن نقول هؤلاء لديهم شان ولديهم الحمى الأكبر للمتضررين والنازحين في ربوع الوطن المختلف.
اللي بيحصل شنو أستاذ أحمد إذا تم إلغاء اتفاق سلام جوبا؟
نعم، إذا تم إلغاء اتفاقية جوبا السودان تعود لمرحلة ما قبل 2003، وكل الحركات الآن موجودة تحت مظلة اتفاقية جوبا محافظين على المناكفات التي تدور بين الأجسام المختلفة، سواء كانت في القوات المسلحة أو في قوات الدعم السري. لذلك اتفاقية سلام جوبا هي ترياق الأمثل لبناء سلام ولوقف إطلاق النار في كل أركان البلاد. إذا تم إلقاء اتفاقية سلام جوبا البلاد تدخل في كارثة جديدة، كارثة الحرب، كارثة السيولة الأمنية، كارثة القتل في الشوارع المختلفة. لذلك نتمنى أن جميع أن يستخدم صوت الأقل حتى نستطيع أن نتعامل مع اتفاقية جوبا بنظرة إيجابية. بلادنا لا تدخل في حرب مرة أخرى.
هل تقف الحركات المسلحة في السودان في معسكر استعادة الديمقراطية وإنها داعم أساسي لعملية التحول الديمقراطي؟
التحررية والحركات المسلحة تقف مع استعادة الديمقراطية في السودان، لأن أسباب التي أدى على حمل السلاح في السودان هي مسألة الديمقراطية ومسألة الوحدة ومسألة السلام. لذلك طيلة تاريخ نضالهم وكانوا في رحلة بحث عن القيم السياسية الأسلفتها قبل قليل، الفترة الآن هي فترة ربما مختلف من الفترات السابقة في تاريخ المشهد السياسي السوداني. لذلك قيادات الحركات المسلحة لديهم مواقف مختلفة، من يقف مع التحول ومن يقف ضد التحول. أفتكر هي لحظة الحركات في المرحلة القادمة تقف مع منصة استعادة الديمقراطية ودعم الأساسي لعملية التحول الديمقراطي في السودان.
في سؤالنا الأخير مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، طرحنا السؤال للأستاذ أحمد، والسؤال التالي: ما هي التحالفات السياسية التي تشكلت في السودان وماذا يخدم كل تحالف؟
التحالفات السياسية التي تشكلت في المشهد السياسي هي تحالفات ربما لم تخدم مصلحة السودان. التحالفات مبنية على تمرير أجندة الأحزاب السياسية، ليس التحالفات اللي بتقدم مصلحة الإنسان السوداني أو بتقدم مصلحة المجتمع السوداني. حقيقة التحالفات ينبغي أن تقدم مصالح الدولة في مقام الأول. كل التحالفات السياسية التي تشكلت تحت مظلة ثورة ديسمبر المجيدة هي فشلت إنها تدير حتى المسائل التنظيمية داخل التحالفات المعنية التي تشكلت. الآن في تأسيسي منذ تأسيسي فشلت إن تتشكل تحالف سياسي مبني على أساس وطني قومي من خلاله ممكن السودان يتقدم.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، في المحطة التالية نستمع للأستاذة الصحفية سارة تاج السر التي طرحنا عليها السؤال التالي: أستاذة سارة، هل أطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا في السودان هم الممثل لأهل المصلحة والمتضررين من الحرب؟
مساء الخير على المستمعين في راديو دبنجا داخل السودان وخارجه. أنا في رأيي الاتفاق كوبا هو اتفاق جزئي ولا يمثل أهل دارفور، هم أصحاب المصلحة أو المتضررين من الحرب، وفي مهم الاتفاق لا يمثل إلا الحركات الموقعة فقط، وده عنده أسباب. يعني هسه الآن بعد مرور عام من التوقيع، أنا في رأيي وحسب ما نرى يعني إنه زادت وطأة النزاع وزادت موجة العنف القبلي وزادت وتيرة الانفلات الأمني، فالتوقيع لم يعني يتسبب لم يوقف الحرب، لم تتوقف الانفلاتات الأمنية، لم يتوقف الموت المجاني للمواطنين، وده برضو يعني أنا بعزيه لأنه الموقعين هم ما عندهم ثقل أو ثقل سياسي يعني. ففي رأيي بأنه الاتفاق يمثل الحركات الموقعة فقط.
اللي بيحصل شنو أستاذة سارة إذا تم إلغاء اتفاق سلام جوبا؟
طيب فيما يتعلق بالنقطة الثانية اللي هو إلغاء الاتفاق وحتى مراجعته، صراحة الموقف قامت خاصة مع التهديدات المتواصلة من قادة الحركات الموقع على الاتفاق بالعودة إلى الحرب، برغم أنه الحرية والتغيير خلال التوقيع على الاتفاق الإطاري أرسلت رسائل مطمنة لأطراف الاتفاق بأنه الغرض من المراجعة هو التجويد، والحاجة دي ما حصل على الاتفاق بس وإنما بتشمل مهام وهياكل الفترة الانتقالية كلها بما فيها الدستور. لكن الرد سريع جدا من حركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم اللي هو حذر صراحة يعني من أي محاولات للمساس بالاتفاق، والموقف صراحة يعني ننتظر لنرى بس، لأنه صراحة الموقف أكثر في الغموض في حال تم إلغاء الاتفاق.
وهل بتقف الحركات المسلحة بالسودان في معسكر استعادة الديمقراطية وداعم أساسي لعملية التحول الديمقراطي في تقديرك أستاذة سارة ياسر؟
بخصوص التحالفات اللي نشأت بعد الانقلاب، انقلاب 25 أكتوبر إذا فهمت السؤال صحيح، في تحالفات في رأيي فرض الواقع السياسي، في قوى تحالفت تحالف تكتيكي، وفي قوى تحالفت تحالف انتهاجي، وفي قوى تحالفت لكسب أرضية سياسية فقدتها بعد ثورة ديسمبر. التحالفات الجديدة دي يعني هي قاعدة تدعي بأنها هدفها إعادة المسار إعادة المسار الديمقراطي أو مسار الانتقال، لكن بتختلف في الطرق. يعني مثلا في قوة موقعة الاتفاق الإطاري، وفي قوة هي راضية له وهي بتدعم الموضوع بتاع إضغاط الحكومة أو إضغاط العساكر والقوى المدنية المعاون. في قوة تانية مثلا زي حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بيحاول يلملم في روحه ويكسب أرضية سياسية، وبقدها بعد الثورة، لأنه هو كان قاعد أو هو كان شريك لحكومة المخلوع البسيط لحد الإطاحة بحكمه من خلال الثورة اللي قامت في ديسمبر. في رأيهم زي ما قلت بيدعوا بأنهم هم بيدعموا المسار الانتقالي، لكن مختلفين في تنفيذ الطرق. بنجي إنه في قوة تانية يعني أو ربما تظهر تحالفات في المستقبل، وده طبعا مرهون بالحركة اللي بتحصل أو بالمشهد السياسي والتحولات اللي بتحصل.
أستاذة سارة، ما هي التحالفات السياسية التي تشكلت في السودان وماذا يقدم كل تحالف؟
بخصوص التحالفات اللي نشأت بعد الانقلاب، انقلاب 25 أكتوبر إذا فهمت السؤال صحيح، في تحالفات في رأيي فرض الواقع السياسي. في قوة تحالفت تحالف تكتيكي، وفي قوة تحالفت تحالف انتهاجي، وفي قوة تحالفت لكسب أرضية سياسية فقدتها بعد ثورة ديسمبر. التحالفات الجديدة دي يعني هي قاعدة تدعي بأنها هدفها إعادة المسار، إعادة المسار الديمقراطي أو مسار الانتقال، لكن بتختلف في الطرق. يعني مثلا في قوة موقعة الاتفاق الإطاري، وفي قوة هي رغبت له وهي بتدعم الموضوع بتاع إضغاط الحكومة أو إضغاط العساكر والقوى المدنية المعاون. في قوة تانية مثلا زي حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، بيحاول يلملم في روحه ويكسب أرضية سياسية، وبقدر بعد الثورة، لأنه هو كان قائد أو هو كان شريك لحكومة المخلوع البشير لحد الإطاحة الإطاحة بحكمه من خلال الثورة اللي قامت في ديسمبر. في رأيهم زي ما قلت بيدعوا بأنهم هم بيدعموا المسار الانتقالي، لكن مختلفين في تنفيذ الطرق. بنجي إنه في قوة تانية يعني، أو ربما تظهر تحالفات في المستقبل، وده طبعا مرهون بالحركة اللي بتحصل أو بالمشهد السياسي والتحولات اللي بتحصل.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، ما زالت إفاداتنا في هذه الحلقة مستمرة، وفي المحطة التالية نستمع لإفادة من المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن عيسى. اطرحنا عليه السؤال التالي: دكتور عبد الرحمن، في تقديرك هل الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا في السودان ديل هم الممثل لأهل المصلحة والمتضررين من الحرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الرحمن عيسى إسحاق، علاقة حركات الوقت وقعت على اتفاق سلام جوبا بأهل المتضررين وأصحاب المصلحة، بالتأكيد هنالك علاقة وطيدة، وهم بالتأكيد ممثلين وفق العرف الاجتماعي. فقيادات الحركات المسلحة التي وقعت على سلام جوبا هي جزء لا يتجزأ من المجتمعات التي حدثت فيها الحروب، والمجتمعات النازحة الآن واللاجئة إلى دول الجوار. استفزتهم مشاعر ومظاهر الظلم التي حدثت في مناطقهم، ومن ثم كل من كان له المقدرة على حمل السلاح ترك أهله وصعد إلى أرض المعركة مقاتلا من أجل جلب الحقوق. عليه كل ما يتم أو كل ما يخرج منهم من صفقات أو اتفاقات أو غيره هي بالتأكيد تمثل لسان حال أولئك المتضررين والقابعين في مواقع النزوح. مهما كانت الاعتراضات حول هذا الأمر، بالتأكيد هم ممثلين بشكل قوي لأصحاب المصلحة والمتضررين من الحروب التي حدثت في مناطقهم.
ماذا يحدث يا دكتور عبد الرحمن إذا تم إلغاء اتفاق سلام جوبا؟
إذا تم إلغاء اتفاق سلام جوبا، اتفاق سلام جوبا على حسب تقديري هو سلاح ذو حدين إذا تم إساءة استخدامه. فعدم تنفيذ اتفاقية سلام جوبا كما ينبغي بالتأكيد هو أمر كارثي، لأنه سيعمل على إيجاد عدد كبير من الجيوش المتباينة من حيث الأهداف داخل العاصمة القومية والولايات الوسطية التي لم تألفها من قبل، وهذا أمر كارثي. أما إذا تم إلغاء الاتفاق بشكل نهائي، هذا يعني الرجوع إلى المربع الأول أو مربع الحرب.
هل تغف الحركات المسلحة في السودان في معسكر استعادة الديمقراطية وإنها داعم أساسي لعملية التحول الديمقراطي؟
الديمقراطية هي كمفهوم عدم نبذ الآخر وقبوله بصرف النظر عن تبايناته، ومحاولة عدم فرض الرأي على الآخرين كأمر واقع. وهذا الأمر بالتأكيد فلحت فيه حركات الكفاح المسلح منذ توقيعها لاتفاق سلام جوبا المعروف، وقد دخلت البلاد عبر وفود لمقدمة مقدماتها سميت بوفود مقدمات النوايا الحسنة، أذكر ذلك جيدا، وقد فتحت بوابات مؤسساتها على مصراعيها لدخول الكثير من مكونات السكانية داخل وسط السودان وشماله وشرقه وغربه. والآن هي تنادي بضرورة إجماع الصف. هذا ما نلاحظه جيدا بعكس الجهات الأخرى التي تشترط على مثلا مسألة التوقيع على الوثيقة الإطارية وفق معايير معينة وانتماءات أيديولوجية معينة. هذا ما رفضته حركات الكفاح المسلح على حسب ما هو متراءى للكثير. إذن هي في رحلة بحث حقيقية عن الديمقراطية، وربما تكون مخطئة في بعض جنباتها، ولكن مسعاها يبرر ويبرر لها كثير من الأخطاء التي ربما تكون ارتكبتها في ظل رحلة بحثها عن الديمقراطية.
ما هي التحالفات السياسية التي تشكلت في السودان، وماذا يخدم كل تحالف أو يتبنى؟
التحالفات السياسية التي تشكلت في السودان مؤخرا كثيرة لا تحصى ولا تعد، وهي عادة ما يعني تغير مسمياتها بين يوم وآخر بغية الوصول لأهدافها. ولكن إذا سمحت لي أو سنحت لي الفرصة حول تقييم ما يسمى بالتحالفات، فأنا أختلف في أن الأمر لا يسمى تحالفات وإنما هي مكايدات سياسية. إذا أن التحالف هو الإجماع الوطني الشريف حول قضايا وطنية بغية إخراج الوطن من المأزق الذي هو فيه، ولكن ما يحدث الآن هو محاولة تكبير كيمان إذا جاز التعبير بغية لفت الرأي العام وبغية محاولة السيطرة على أكبر قدر من المساحات وعلى أكبر قدر من الشرائح السكانية لإظهار بأننا ذو تأثير حقيقي على الساحة دون مناقشة القضايا الأساسية التي ينبغي أن تناقش في ظل أي تحالف سياسي يحدث ما بين مكونات سياسية أو مكونات اجتماعية أو خلافه.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، هنالك سؤال عريض، وهو كيف نستفيد من دروس الماضي العديدة الخاصة بفشل اتفاقيات السلام الناقصة عشان ما نحقق تحول ديمقراطي وسلام شامل ومستدام. هذا السؤال الإجابة عليه بتاتي من خلال ما سمعناه من إفادات من بعض الصحفيين والمختصين والمحللين السياسيين. ليه؟ لأنه السودان ده توقعت فيه العديد من اتفاقيات السلام مع رفاق الكفاح المسلح، لكن تلك الاتفاقيات جميعها لم تحقق السلام، بل حققت هدنة مؤقتة ومن ثم اندلعت الحرب مرة أخرى. في فترة النظام البائد كان النظام البائد يعمل بمكر لتقسيم الحركات وإضعافها ويوقع معها اتفاق للمحاصصات والوزارات، لكن بعد الثورة شفنا شنو، تم التوقيع أيضا على اتفاق سلام جوبا بين الحكومة ورفاق الكفاح المسلح، ونحن مع أي مجهود يبذل لوقف الحرب، ولكن هذا الاتفاق أيضا اتفاق سلام جوبا لم يحقق السلام المنشود الذي أصبح بعيد المنال. ويرجع السبب لفشل اتفاقيات السلام للمنهجية الخاطئة القائمة على اقتسام الثروة والسلطة وعدم التبشير بالسلام قبل التوقيع عليه. عموما يمكن تلخيص العديد من الدروس من فشل اتفاقيات السلام الناقصة في السودان، ويمكن استخدام هذه الدروس لتحقيق تحول ديمقراطي وسلام شامل في المستقبل. ومن بين هذه الدروس، واحد، إن السلام الدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إذا كانت المفاوضات تستند على مصالح المجموعات والمسلحة فقط دون مراعاة مصالح الشعب وتطلعاته السياسية والاجتماعية. يعني المفاوضات دي تحقق أغراض أصحاب المصلحة من النازحين والمتضررين والشعب السوداني. اثنين، إن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إذا كانت الحكومة تتجاهل القضايا الهامة التي تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية. ثلاثة، إن من المهم تشجيع المجتمع الدولي على دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في السودان، وتقديم الدعم المالي والتقني والسياسي لتنفيذ مشروعات تنموية.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر للمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
بغداد راديو دبنجة يستضيف القيادي البارز الشيخ ماجوب تبدية بمؤسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور بخصوص مخرجات الورشة التي أقيمت في ولاية جنوب دارفور نيالة تحديدا بخصوص العدالة والعدالة الانتقالية. الشيخ ماجوب ما رأيكم بالنسبة للمخرجات التي تلاوا أنتم كأصحاب المصلحة وموجودين في المؤسكرات؟ تفضل.
والله بارك الله فيكم. والله جاء أنا بحني رأيي دبنجة الورشة العدالة والعدالة الانتقالية هي طبعا مجرد يعني تزييت الكراسي والناس اللي انه حوافز الذهن في داخل الورشة أمرك، لكن إنه هم ما معنيين الناس الحقيقيين انه يتكلموا عن العدالة. ان العدالة احنا يعني منتظرين العدالة، العدالة الانتقالية، وحقيقة يعني كم سنوات الموجودين دول لو في عدالة كان ما قعدنا في داخل المعسكرات. ولذلك انه الناس يعني بدلا ان يكون يعني ناس يفكروا ناس الحقيقيين في المعسكرات وفي معلمات الضحايا الرسميين، انه بيعتبروا انه يجيبوا ناس من الشوارع انه يطلعوا العوافز بس يقولوا هذا هو عدالة انتقالية وكده، وده كلام مرفوض. وقالين حتى مخرجات انه ما نحن ما مستعدين له، ونحن كنازحين يعني انا بقول اول حاجة يعني هذا المسؤولات ما حد ما زمنه، وعايزين نحن كان انه الان ما جاهزين لانه العدالة ناخذ حصول عنه المنطقة ذاته او الدولة ذاته منتهي في كل الجيش، والناس عارفين كل واحد يتحدث على الاخر. كيف يتم انه يكون في يعني يكون في عدالة انه الناس يتناقش في العدالة؟ عدالة وين؟ عدالة اذا كان في موجود يكون في دولة واحدة اربع خمسة جنوش وانه واحد يحدد الاخر، يعني بتبدا كيف انه يكون في جنوش؟ حقيقة يعني يكون في عدالة. لذلك انه احنا كنازحين يعني زي ما قلنا نوصي للمجتمع الدولي اننا لا زال نازحين، لا زال ضحايا، لا زال موجودين في مكاننا، وما بعنينا انه كلام الحزب على الورق انه بيتكلموا على المخرجات ان انه يقولوا الهواكرين وانه انه تسليم المجرمين، تسليم المجرمين الناس بيسموا كلامهم ذاته بيتكلموا عن فض النظام وفض الاعتصام ومواضيع بتاعت انقلاب 25 اكتوبر، لكن مثل انه كان في دارفور كان 300,000 ماتوا، انه 300,000 او يعني كم ملايين من الناس هاجروا ونزحوا، ومثل الكلام انه بيتكلموا موضوع بتاعت مئات وعشرات. ولذلك انه نحن منتظرين انه كيف بيتم يعني لازم الامن يكون مستدام في السودان. فأعتقد إنه لو كان نحن عندنا مشاريع لنفطة مشاريع بتاع العدالة ونفطة مع المواضيع الموجودة إنه كل زوج يفتح له ونوم نفطة فوق ونوم بناء إنه يقول يا أخي نجيبه معاه في زمن الحرج الضيف العدالة يكون عدالة ده يكون على فوق أي زوج على فوق أي وأنا مسؤول أو في خانه، يعني ده المطلوب على هذا الموضوع.
أشكرك.
المخرجات
أشكرك شكرا جزيلا الشيخ ماجوب تبدية بمعسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا للإفادة.
شكرا لك كثير، بارك الله فيكم.
ذات راديو دبنجة يستضيف القيادي أستاذ الشفيع عضو منسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بولاية وسط دارفور معسكر الحميدية بخصوص المخرجات للورشة للعدالة والعدالة الانتقالية التي أقيمت في ولاية جنوب دارفور نيالة. أستاذ، بخصوص المخرجات المذكورة أعلاها، ما موقفكم أنتم كأصحاب المصلحة بالنسبة لهذه المخرجات؟
حقيقة في إطار الورشة أول ورشة القائمة خلال هذه الأيام على مستوى المدن في دارفور والعاصمة الخرطوم، ورشة من حجز العقد يتم ويعرض به باطل باعتبار أن العدالة الانتقالية واحدة من الآليات لعدم إفلات الجناة من العقاب، واحدة من الآليات بتاع تحقيق العدالة، لكن يصبح العدالة الانتقالية اللي هو مسألة بتاع السلام العادل والشامل، إنه يكون في سلام عادل وشامل وحكومة شرعية في البلاد، حتى بعد ذلك يكون في عملية بتاعت تكوين العدالة الانتقالية أو بما يعرف بالإسراء أو المحاكم الانتقالية لتنفيذ العدالة الانتقالية في جانب القضايا بتاعت الضحايا دارفور. فمسألة بتاعت المخرجات أو التوصيات طلعت بول الورشة دي، ما دي حقوق ما بيحتاج لورشة، وده حقوق ما بيحتاج لتفاوض. هو مسألة بتاعت العدالة ومسألة الحواكير والتعويضات الفردية وجبر الضرر، دي حق مقفول لأي ضحيه في جرائم بتاعت الاباده الجماعيه وجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب اللي بتحصل حول العالم. فكون انه النازيين يرجع لهم الحواكير بتاعهم ده حق مشروع ما بيحتاج لمساله بتاعت التفاوض، لكن فقط بيحتاج انه يكون في حكومه شرعيه بعدك الاخرين اللي هم جلبوا المستوطنين الجلد يتم تقديمهم للعداله الجنائيه الدوليه، وبعدك انه المساله بتاعت المستوطنين الجلد انه يكون في حكومه حقيقيه تمثل الصورة السودانية وفقا للمواطيات بتاعت مشروع تحالف الشعب العريض. بعد ذلك إنه الضحايا هم بنفسهم بيقدروا يقدموا الناس اللي هم أصلا بيشوفوا إنه متورطين في الجرائم اللي ارتكبوها في دارفور في جانب بتاعت العدالة الجنائية الدولية، وجزء من المجرمين الكبار كمان بيتم تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية. لما نجي نتكلم عن المسألة بتاعت العدالة الانتقالية مربوطة باتفاقية بتاعت جوبا ومربوطة بالاتفاقية الإدارية اللي توقعت على مستوى الخرطوم وعلى مستوى القاهرة، وهنا قاعدين نقول إنه الاتفاقيات اللي حصلت أو الاتفاقيات اللي أبرمت بين الحكومة السابقة والحكومة الانقلابية الحالية هي في النهاية مسألة بتاعت مضي من الزمن وتمكين للمسألة بتاعت الانقلاب وتمكين الناس المجرمين على مستوى السودان وإطاعة الشرعية، لأنه حتى الورش الماشية بدي الشرعية للحكومة برهان وبدي الشرعية للاتفاقية الإدارية وبدي الشرعية للاتفاقية جوبا. في إنه الآن يعني لو جيت نظرت وفقا للمعطيات بتاعت اتفاقية جوبا لسلام دارفور في إنه يعني هو صحيح الاتفاقية دي وقوة من ضمن يشاورون علينا وعلينا كأصحاب الحق، ولما يجي يتكلم عن مسألة بتاعت أصحاب المسألة من هم أصحاب المسألة؟ أصحاب المسألة هم النازيين هم اللاجئين. الآن إنه النازيين موجودين في المعسكرات متخلبين على أمرهم، لأنه الآن ناس عايشين في صراع مع الرزق، ناس عايشين في صراع من أجل الأكل، ناس عايشين في صراع من أجل العلاج، ناس عايشين في صراع من أجل اللبس. الناس يعني حالتهم بالبلاء حالتهم بالسوء، ما في جيد بيقوم بدور بتاع الكفالة أو إنقاذه من المرض وإنقاذه من العطش وإنقاذه من الجوع. فمن المفترض الورش ذي ما يتقام في المدن السودانية على أساس إنه يكونوا الناس اللي يدروا الورشة دي معظمهم هم الجلادين أو الناس المجرمين. فكيف إنه المشروع بتاع العدالة الانتقالية بعصة اليونيتامس والمنظمات الوطنية اللي هم منفذين للبرنامج ده إنه يصطدوا أو الدعوات بتاعة الهدور يجوا الناس اللي هم أصلا منوطين مجرمين، لأنه الناس اللي بيتكلم إنه هم أصحاب الحق أو إنه هم أصحاب المثالة دين خالص ما هم أصحاب المثالة، لأنه أنتوا كراديو دفنجا ممكن تعمل استطلاع على مستوى المعسكرات في دارفور معظم النازيين ما عندهم إلا بالورشة اللي خليك من إنه يكونوا عندهم دعوة الهدور. فبالتالي يعني هنا رسالتنا لفولكر والجهات المعنية بالورشة على أساس إنه لو في ورش زيدية في برنامج بتاعت رفع قدرات الجانب الضحايا من القانون من القوانين أو من حقوقهم إنه يكون يقام في المعسكرات النزوح. هل الورش ده تقام في داخل معسكرات النزوح والنازيين قادرين يحضروا في ظل إنه الورش ده تقام في معسكرات النزوح؟ لأنه الآن في سياسة الكبت وفي حريات مكتومة وفي استهداف ممنحك من قبل أجهزة الدولة وفي انفلات أمني، والآن إنه أي نازي لو قال بتحضر الورش اللي حصل له ممكن يتعرض للاعتقال وممكن يتعرض للتصفية، ولكن الهدر ده معظمهم أجهزة بتاعت الدولة عبر مفوضية العون الإنساني، ومفوضية العون الإنساني أصبحت جهاز من الدولة وبيجي بنفذ يعني أجندة بتاعت ومخططات بتاعت الحكومة الإنقلابية وما بتمثل قطايا بتاعت النازيين. فحقيقة رسالتنا واضح إنه حتى الأشخاص اللي وقعوا اتفاقية جوبا الآن إنهم أصبحوا ضحايا يعني بين فكي الأسد، وبيجوا يعني بيجوا بطالبوا وبيكوروا لكن ما في جهة بيسمع لهم كلامهم. والدليل على ذلك لو لاحظت من الأصوات بتاعت الناس اللي وقعوا على الاتفاقية الآن إنهم ذات عايشين في معاناة وفي معاساة. فبالتالي إذا كان إنهم بيدوا إنه بيمثلوا الرمح بتاعت أهل دارفور والرمح بتاعت الشعب الحامش في السودان، وكيف إنه هم قادرين ينفذوا اتفاقية جوبا؟ اتفاقية جوبا الآن ما يتنفذت 2% من البنود بتاعه، لو جيت في جانب الأمني ولو جيت في جانب بتاع السلطة ولو جيت في جانب بتاع الوضع الإنساني وكذا. لكن للأسف إنه اتفاقية جوبا ساهم في طرد بيئة الجريمت وقيمت دور المجتمع الدولي في الرغابة الأمنية، ساهمت في مسألة بتاع إيقاف تنفيذ مشروع بتاع الثمرات كانت منفذة من قبل حكومة حمدوك للضحايا أو للفقراء على مستوى السودان، ساهم في تقليل أنشطة المنظمات بسبب أنه في أمن واستقرار، ساهم في تقسيم المجتمع الموجود في السودان، ساهم في تشتيت المعسكرات، ساهم في تمليش ميليشيات جديدة على مستوى دارفور وكردفان، ساهم في حرق القرى. فده كلها مزايا موجودة. فإذا برضو بطريقة دي عشان فور كرجابرا الورش الماشي في اتجاه بتاعت العدالة الانتقالية عشان ما يساهم في عملية بتاعت إجهاد التنفيذ لبرنامج المحكمة الجنائية الدولية، لأنه للأسف إن الحكومة الحالية الموجودة غير متعاونة وما راغبة إنه يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لأنه لو كانت أصلا حكومة حقيقية وجدت المحكمة الجنائية الدولية كان فتح مكتب على مستوى المركز في الخرطوم.
أشكرك القيادي البارز الأستاذ الشفيع في ولاية وسط دارفور معسكر الحميدية، عضو منسقية العامة لمعسكرة النازحين واللاجئين للإفادة القيم. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين أن الأمراض الموضية هي الأمراض التي تنتقل من زور لزور. اللي نحن نتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض الموضية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأديناه ضده التطعيم. نبي بساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدفتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي احنا ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي الشيء قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته، بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جداً. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاءت الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل الحملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع علينا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.